أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونعود إلى استكمال الموضوع الذي كنا قد بدأناه من الدرس السابع من دروس التوبة، هذه الدروس القيمة التي قدمها السيد عبد الملك حفظه الله. وكنا قد ختمنا الدرس الماضي بحديثه عن النفاق والمنافقين، وكيف أن هناك منافقين عندهم قدرة على التخفي، عندهم قدرة على العمل، حتى كانت هذه النوعية تستطيع أن تخفي نفسها حتى على النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فوصلوا في نفاقهم وفي مستوى خداعهم وتسترهم لدرجة أنهم لم يكونوا مكشوفين ولا واضحين ولا معروفين حتى للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. وهذه النوعية تشتغل بالتأكيد. هنا يقول السيد المنافق ليس منافقا جامدا لا يتحرك، لا، النفاق فيه شغل، فيه عمل، عمل مستمر، هو بالأساس شغل وعمل لصالح أعداء الإسلام من منطلق الولاء لأعداء الإسلام. وتحدثنا عن نوعية واضحة في بلدنا ما زال فيها الولاء والحب، يعني رغم ما عملته أمريكا بنا، رغم التدمير، رغم القتل، رغم المجازر بالطائرات الأمريكية، ورغم اعتراف الأمريكي بأنه ساهم وشارك، ورغم تقارير منظمات دولية بمساهمة أمريكا وبريطانيا في الموضوع، ورغم وضوح الدعم الإسرائيلي والرغبة الإسرائيلية المكشوفة والإعلان الأمريكي بدعمهم للنظام السعودي واعتراف السعوديين بأنهم منسقين مع أمريكا في حربهم ضد اليمن، رغم كل هذا ما زال البعض ما زال في نفسه محبة لأمريكا وولاء لأمريكا، ويريد أن يعيد اليمن مرة أخرى إلى أحضان الأمريكيين. هؤلاء منافقون من هذه النوعية، مردوا في النفاق. النفاق فيه شغل، فيه عمل، عمل مستمر، هو بالأساس شغل وعمل لصالح أعداء الإسلام من منطلق الولاء لأعداء الإسلام والتودد إلى أعداء الإسلام. وقد اتضح الأمر عندما رأينا الكثير يستبعد الأمريكيين والإسرائيليين عن الموضوع، يحاول أن يبعدهم في القضية، مغازلة لهم، مغازلة، رغم معرفته بأن هؤلاء شركاء أساسيين في الحرب. فهنا يقول النفاق فيه شغل، فيه عمل، عمل مستمر، هو بالأساس شغل وعمل لصالح أعداء الإسلام من منطلق الولاء لأعداء الإسلام والتودد إلى أعداء الإسلام. فمن يشتغل وهو في الأساس منافق لكنه يتستر في نفاقه وأصبح لديه خبرة كبيرة في النفاق ومتمرن ومتمرس في عمله، في عملية النفاق، أصبح غير مكشوف، غير واضح، هذا خطورته أكبر. لكن عندما يكون هناك وعي عال وإيمان راسخ وفهم صحيح وارتباط وثيق بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن ينخدع الإنسان بأي أحد، لا لإبليس ولا للشيطان ولا لمنافق ولا لكافر ولا لمضل، كل فئات الضلال، كل الأبالسة من الإنس والجن لا يمكن أن يؤثروا عليك حينما تكون أنت معتصما بالله سبحانه وتعالى، متثقفا بثقافة القرآن الكريم، مهتديا بهدى الله، مستبصرا بنور الله سبحانه وتعالى. هنا لا يتمكن أحد من التأثير عليك ولا من الخداع لك. بالتالي لابد أن يكون لدينا اهتمام أيها الأخوة بالوعي، بثقافة القرآن، بهدى الله، أن نستبصر بهدى الله وبنور الله سبحانه وتعالى. هذا ما يشكل صمام أمان بالنسبة لنا، هذا هو الضمانة. وإلا ستبرز هذه النوعية من المنافقين المتمردين المتمرسين في النفاق. فهنا يقول السيد: لكن عندما يكون هناك قصور في الوعي وبعد عن الهدى وعدم انتفاع بهدى الله سبحانه وتعالى، يكون الإنسان عرضة للتأثر، التأثر لكثير من الفئات المضلة، وخصوصا حينما تكون بارعة في نفاقها ومتمرسة في نفاقها وعلى خبرة كبيرة بالنفاق. مردوا على النفاق لا تعلمهم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين. إذن هناك ضمانة مهمة، إن كانت هذه الفئة من المنافقين التي أصبح لديها خبرة كبيرة بالنفاق والتستر فلا تنكشف ولا تفتضح، لكن الله يعلمهم، نحن نعلمهم، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه أحد. وإن استطاع أن يتستر أمام الناس واستطاع أن يؤدي أسلوبه النفاقي بطريقة بارعة فلا ينكشف ولا يفتضح، هو مكشوف أمام الله، هو مفضوح أمام الله سبحانه وتعالى، والله لهم بالمرصاد، لن يتركهم أبدا، هو لهم بالمرصاد، يعلمهم ويعذبهم وينتقم منهم. لو استطاعوا أن يتستروا أمام المؤمنين وأن لا يكونوا مكشوفين، وهذه تطمئن أيها الإخوة، تطمئن أنه لا نقلق كثيرا من هذه الفئة. المهم هو أن نكون فقط على مستوى عال من الوعي والإيمان، وأن نكون مرتبطين بالله سبحانه وتعالى ومعتصمين به ومتوكلين عليه، ثم لا علينا، لن يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الفئة الخبيثة في نفاقها الماردة، في نفاقها التي أصبح لديها خبرة كبيرة في الأساليب النفاقية التي لا تنكشف أمام المؤمنين، لا يمكن أن تؤثر إلا على من؟ على المقصرين، والذين يبعدون عن أنفسهم عن الاستبصار بنور الله بهديه العظيم. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول نحن نعلمهم، إن كانوا خافين عليكم لا يخفون على الله. ولذلك للأسف نقول لمن لا يتحركون في سبيل الله، لمن لا يتحركون استجابة لله سبحانه وتعالى، سواء في ساحات المواجهة، نحن لمسنا الذين يقعدون في بيوتهم فلا يستجيبون لله، لا في المعارك ولا في المسيرات ولا في المظاهرات ولا في الإنفاق ولا في العمل الإعلامي ولا في أي عمل لمواجهة أعداء الله وللوقوف في صف أولياء الله. هذه النوعية لا يمكن أن يبقوا هكذا لا يتحركون، سيأتي من يحركهم. هذه هي الخسارة، عندما لا تتحرك استجابة لله سبحانه وتعالى وتقف المواقف المشرفة المواقف العظيمة، هنا سيأتي الباطل ليحركك، فتتحرك مع الباطل بجهدك بمالك، والبعض قد يضحي بنفسه مع الباطل. هذا هي الخسارة، هذا هو الدبور بعينه، ألا تتحرك مع الله ولا استجابة لله، ثم يأتي أناس يعملون لمصالحهم الشخصية أو لمصالح أعداء الأمة فيحركونك، يخرجونك من بيتك، فتحضر المسيرات وتحضر الأعمال التي لا تخدم إلا أعداء هذه الأمة. هذا هو الخسارة، هذا ثمرة من ثمار القعود، من ثمار البعد عن الله والبعد عن هدى الله والبعد عن الحق. يأتي الباطل ليحرك هذه النوعية فيدفعون بأنفسهم في الباطل ويسخرون جهودهم في الباطل وأموالهم في الباطل، فهذه خسارة كبيرة. نعم، نعود إلى قول السيد حفظه الله، هذه الفئة الخبيثة في نفاقها، الماردة في نفاقها، التي أصبح لديها خبرة كبيرة في الأساليب النفاقية التي لا تنكشف أمام المؤمنين، لا يمكن أن تؤثر إلا على المقصرين، والذين يبعدون عن أنفسهم يبعدون عن الاستبصار بنور الله بهداية الله العظيمة. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول نحن نعلمهم، إن كانوا خافين عليكم لا يخفون على الله، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، يعني سيتكرر العذاب لهم في هذه الدنيا أولا، ثم يردون في الآخرة إلى عذاب عظيم، إلى عذاب الله الشديد في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. هذه الآية أيضا تدل على أهمية أن يسعى المؤمنون للارتقاء في إيمانهم. هذه الآية، هنا يقول السيد حفظه الله، هذه الآية أيضا تدل على أهمية أن يسعى المؤمنون للارتقاء في إيمانهم وتطوير إيمانهم وأدائهم العملي في سبيل الله وفي الأعمال الجهادية والإيمانية، أن يكونوا راقين. إذا كان المنافقون يطورون أساليبهم النفاقية التي يشتغلون من خلالها في التأثير السلبي والسيء في واقع المسلمين من الداخل، فمسؤولية المؤمنين أن يطوروا إيمانهم وأساليبهم العملية في مجال العمل في سبيل الله، سواء على المستوى الثقافي أو على المستوى الإعلامي أو على بقية المستويات وبقية المجالات، فيحرصون على الارتقاء في أدائهم العملي كلما كان أكثر دقة وأخلص لله سبحانه وتعالى وأكثر موافقة لرضا الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى الحكمة والصواب، كلما سيكون له تأثيره في الواقع، مثل ما يحرص المنافقون على تطوير أساليبهم النفاقية حتى لا تنكشف ولا تتضح للناس، يجب على المؤمنين أن يطوروا أساليبهم الإيمانية في مجال العمل في سبيل الله حتى تكون مفيدة ونافعة وحكيمة وأكثر مطابقة لتوجيهات الله وتعليمات الله سبحانه وتعالى، لأن المنافقين عندما يطورون أساليبهم النفاقية يحرصون من خلال ذلك على أن يكونوا أكثر تأثيرا وأخطر تأثيرا في واقع الناس من دون أن ينكشفوا. هم يحرصون على ذلك، أن يخذل، أن يؤثر، أن يفرق، أن يخلخل المجتمع المؤمن من الداخل، ولكن من دون أن ينكشف، بل أحيانا يشتغل وبطريقة النصح وبطريقة يبدو فيها مخلصا ومصلحا، وأنه من واقع حرصه على صلاح العمل أو على صلاح أمر ما، فيشتغل بطريقة خطيرة، لكن الخلل والخطر يكون مع قصور الوعي، مع الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى وعن هديه. هناك فئة أخرى من المتخلفين تختلف عن هؤلاء المردة على النفاق، والذين عظم ابتعادهم وجرمهم وساء عملهم. المهم أيها الأخوة أن الوعي والبصيرة هو الضمانة، وقد لاحظنا في بلدنا تجلت الأمور، تجلى المنافقون، اتضحوا، وهم لا يؤثرون إلا عندما يكون الناس بعيدين عن الدين أو قاصرين في وعيهم، قاصرين في الوعي، إيمانهم ضعيف، وعيهم قاصر، ولذلك هؤلاء يؤثرون. حتى لاحظنا في المؤسسات، في كثير من المؤسسات، عندما انطلق البعض بطريقة ممنهجة كيف يعملون على إشاعة الفساد، على إفساد الناس، عندما تحرك أنصار الله، عندما تحرك الثوار لإصلاح الوضع في المؤسسات، البعض من المؤسسات أو الكثير من الفاسدين بدل ما يعملوا في مساعدة هؤلاء لإصلاح المؤسسات، البعض انطلق ليفسد هؤلاء وبطريقة ممنهجة كيف يعملوا على إفساد هؤلاء الذين دخلوا المؤسسات لغرض إصلاحها، سواء من القوى الثورية أو من أنصار الله. فالبعض ممن يتواجدون بدل أن يساهموا، أن يساعدوا، انطلقوا في مؤامرة لإفساد هؤلاء من أجل أن يظهر هؤلاء فاشلين، ما استطاع فسدوهم لم يحاربوا الفساد وإنما وقعوهم في الفساد، هذا عمل نفاقي يعني. وفعلا هؤلاء لم يؤثروا إلا لأن من دخلوا من القوى الثورية أو من أنصار الله أو من غيرهم كانوا من قاصري الوعي. لو كان لديهم وعي، لو كان إيمانهم إيمان راقي ووعيهم أيضا راقي، لم انجروا إلى أن يكونوا فاسدين. لذلك على الجميع أن يكونوا واعين، أن نسعى جميعا أن نرتقي في إيماننا حتى نعمل جميعا على إصلاح بلدنا وإصلاح أمتنا وإزالة الفساد ومحاربة الفساد، ونحن ضد الفساد من أي جهة كان، ويجب على الجميع أن يتعاونوا، أن يتعاونوا جميعا في محاربة الفساد وإصلاح الوضع، وضعنا في اليمن. ثرواتنا أيها الأخوة هي بالشكل الذي ستغني الجميع، لا داعي للفساد، ولا داعي للالتفاف، ولا داعي للمكر، ولا داعي للخداع، ولا داعي للأنانية. نحن عندما نتحرك سويا في إصلاح بلدنا، في استغلال ثروات بلدنا، سنكون أغنياء، كلنا سنكون أغنياء. الله أعطانا الثروات الكثيرة التي تغني الجميع، فلا داعي للجشع ولا للطمع ولا داعي للإفساد. عندما نتحرك بإخلاص في بناء بلدنا سنبني بلدنا، وسيستفيد الجميع، وستغني الجميع هذه الثروة الموجودة في بلدنا. نعود إلى قول السيد حفظه الله، قال: هناك فئة أخرى من المتخلفين تختلف عن هؤلاء المردة على النفاق، والذين عظم ابتعادهم وجرمهم وساء عملهم، فئة تختلف عن الذين فرحوا بقعودهم وعن الذين رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف، فئة من المتخلفين عن الجهاد قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ هؤلاء لم يكن حالهم كحال غيرهم من المتخلفين، تخلفوا عن الجهاد لكنهم لم يكونوا راضين عن تخلفهم ولم يفرحوا بتخلفهم، تخلفوا عن الجهاد وندموا على تخلفهم واعترفوا بذنبهم، يقولون: والله صحيح نحن مقصرون، نحن مخطئون، نحن مفرطون، يعترفون على أن قعودهم عن الجهاد في سبيل الله كان خطأ، يقولوا: نحن مفرطون، مقصرون، مخطئون، وهم يأسفون على أنهم تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله، يعني ليسوا فرحين ومرتاحين أنهم تخلفوا ولم يعتبروا تخلفهم موقفا سليما أو صحيحا أو حكيما، لا، يعتبرون تخلفهم ذنبا أو يعترفون به وخطأ يقرون به، وبالتالي هم معترفون بأنهم أذنبوا وأخطأوا وقصروا وفرطوا حينما تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله، وهم يشعرون في عمق نفوسهم بالندم ويتمنون لو أنهم كانوا جاهدوا ولو أنهم تحركوا في سبيل الله، فهم آسفون لتخلفهم، أسفون لتخلفهم وتقصيرهم. هؤلاء لا بأس، لا زال واقعهم مختلف عن واقع الفارحين، لا زال واقعهم مختلف عن واقع الفارحين بالقعود والراضين بالتخلف والكارهين للجهاد. هؤلاء وهم معترفون بذنبهم وتقصيرهم وخطئهم قال الله عنهم: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هم في الأساس لديهم أعمال صالحة، وإنما بعض الأعمال السيئة أثرت عليهم، بعض الأعمال السيئة تؤثر على الإنسان فتقعده عن الجهاد، بعض الأعمال السيئة تعرقل الإنسان في طريق الحق، في طريق الجهاد، في طريق الخير. قد تعمل عملا سيئا أثر عليك، يؤثر عليك سلبا، يزرع في نفسك حالة من الخوف والتثاقل ويعرقلك، فلا تتوفق للجهاد في سبيل الله. وهذا يدلل على أهمية الحرص على الاستقامة وخطورة التهاون بالأعمال السيئة. أحيانا الإنسان يتهاون، ولا أخطر من التهاون، لا أخطر من التهاون، يتهاون أمام بعض الأعمال السيئة ويتساهل تجاهها ويعتبر أنها إن شاء الله لن تضره، سيتوب، سيصلح، سيعمل ماذا وهكذا، ويمني نفسه. لكن تلك الأعمال السيئة إما تعزز في نفسه حالة الخوف والجبن فيتأخر ويتثاقل عن الجهاد خوفا وجبنا، أو تعزز في نفسه حالة الحرص والطمع والرغبة والتعلق بشؤون هذه الحياة فيتقاعس ويتخاذل عن الجهاد في سبيل الله، وقد يجاهد في مراحل معينة، قد يشارك ويجاهد لكنه يهمل فيما بعد ويعمل بعض الأعمال السيئة التي تؤثر في نفسيته، تؤثر على اندفاعه، تبعده إلى حد ما عن أسباب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالخلط هذا خلط العمل الصالح بالسيء بأعمال سيئة قد يؤثر على الإنسان فلا يوفق للمشاركة في الأعمال الجهادية المهمة التي هي فرض من الله سبحانه وتعالى. ونستكمل إن شاء الله الحديث عن هذه الفئة في درس آخر. نستودعكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا ونجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين الصادقين الصابرين، وأن يختم لنا بالحسنى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.